بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا وألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 36 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذا العنوان، السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب، أي الفترة من العام الثالث الهجري حتى العام الخامس الهجري. ذكرنا بعض الأحداث التي حدثت في هذه الفترة، كان منها سرية أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان منها بعث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، كان منها مأساة بئر معونة والرجيع، وكان منها غزوة بني النضير التي فرغنا منها في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع غزوة نجد. غزوة نجد، يقول المصنف رحمه الله: وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون قتال وتضحية، توطد سلطانهم في المدينة. رأينا كيف تم إجلاء يهود بني النضير من المدينة بسبب نقدهم للعهد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف حاصرهم النبي حتى أجلاهم عن مدينته وخرجوا دون قتال. ورأيناهم كيف خربوا بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. طبعا هذا النصر المؤزر ألقى الرعب في قلوب من يحاول الحرب ضد الإسلام والمسلمين، ووطد لسلطان المسلمين، جزاكم الله خير، وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم. بدأ بقى أهل النفاق يعني يتوقفوا قليلا عن الجهر بالكيد، بقى في قوة، فلا بد أن يعودوا إلى جحورهم مرة أخرى. لأن احنا شفنا الفترة بعد أحد بدأ المنافقون يتطاولون ويجاهرون لصلب النصر من إيدي المسلمين، فيفاجؤون بأن أكبر قوة في المدينة من اليهود تم إجلائها بلا قتال، ونزلت على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فده جعل المنافقين يعني يتواروا ويقل كيدهم في الظاهر، هم ما زالوا على نفاقهم وعلى كيدهم، لكن كان الأول بيظهرون، الآن لا 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 نبدأ إيه نخفي شوية بقى، لحسن العملية بقت صعبة شوية، بقى في قوة الآن ظاهرة. علشان كده كثيرا ما نقول إن النفاق لا يظهر إلا عند قوة المسلمين. في مكة مثلا 13 سنة ما كانش فيه منافقون أبدا، ليه؟ كان الإسلام مستضعف والمسلمون مستضعفون. طب الإنسان هيضطر ينافق ليه؟ يبقى هو نافق ليه؟ لأن في قوة للإسلام، فظهروا في المدينة. فأحيانا في ظل فترات الانكسار يبدأوا يظهروا الكيد ويجهروا به، في فترات القوة والعزة والنصر إيه؟ يبدأ كيدهم يكون في الخفاء فقط. وأمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد أحد. في أعراب على حدود المدينة من كل الجهات، وكان لهم شر ظاهر كما رأينا في الرجيع وبئر معونة، وكيف غدروا بأصحاب النبي وقتلوهم وقتلوا القراء، فطبعا دول بيمثلوا شر كبير جدا على الدولة الناشئة في المدينة. فبدأ النبي يتفرغ لده بقى، عشان كده لما هنشوف بعد كده في الحديبية لما يتم الصلح بين المسلمين وبين قريش، وكان من ضمن بنود المعاهدة توقف القتال بين الفريقين 10 سنين. ليه؟ لأن في خطر يحدث بالمدينة غير القريش، في خطر بالله في بلاد الشام. النبي يريد أن يتفرغ لتأمين حدود المدينة، فكان لابد من عقد هدنة مع قريش، يبقى احنا عندنا أعداء كثر، فنبدأ نهادن بعض الأعداء بمعاهدات حتى نتفرغ للخطر الأعظم، وهكذا تكون الحكمة. فالآن بعد إجلاء بني النضير كان فيه لها ثمرة طيبة جدا، إن الآن النبي يتفرغ للأعراب اللي بيمثلوا خطرا شديدا على المسلمين. وده كله في رد يا إخوة على اللي بيتهم الإسلام إن الإسلام انتشر بالسيف. شايفون أنتوا الاضطرابات اللي عايشها المسلمون في المدينة قبل كده في مكة، شوف الإذاء والتنكيل والطرد وسلب الحقوق، وما كانش في سيف، والإسلام بيزيد وينتشر. الآن في المدينة منذ أن وطأت قدم نبي المدينة، والاضطرابات تحيط بالمدينة وتحيط بالمسلمين. سبحان الله، منافقون ويهود ينقضون العهود، وأعراب يغدرون بأصحاب النبي، وبعد كده يقول لك الإسلام انتشر بالسيف. سيف إيه؟ سبحان الله. فبدأ النبي يتفرغ الآن لهؤلاء الأعداء. آذوا المسلمين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران، وبلغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزو على المدينة. يعني كمان ده شوف تجرؤه، يعني الآن مثلا قتلنا قراءهم 70 وقتلنا 10 يوم الرجيع وكذا، خلاص بقى في جرأة، الآن بقى هنعد غزوة ونقتحم المدينة. ونقتحم إيه؟ المدينة. فقبل أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والأعراب في بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فصار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي نجد. الفيافي يعني الصحاري، وده اللي بنسميه بقى أو بيسميها الدول المعاصرة في مجال الحروب والقتال ضربة استباقية. ضربة استباقية، الآن في عدو بيجهز لنا نفاجئه قبل أن يقتحم بلادنا، خلاص. وده اللي بيسميه في الإسلام جهاد الطلب. جهاد إيه؟ الطلب، مش جهاد الدفع. جهاد الدفع إن العدو بيدخل لك وإنت بتدافع عن أرضك وعن دينك، جهاد الطلب أن في عدو بيجهز لك، فأنت لابد أن تخرج له لكف شره، واضح؟ وعشان كده بنقول اللي بيتعامل مع قضايا الإسلام لابد يكون من أهل العلم. يعني حضرتك أنت بتقرأ القرآن وخاصة الآيات المتعلقة بالجهاد لابد تكون من أهل العلم. الخلل بيجي منين؟ لما ينظر لتلك الآيات من لا علم له ولا حظ له من العلم، لا علم ولا فهم اللغة العرب ولا فهم الواقع المسلمين في خلال فترة النبوة، ما عندوش فهم للواقع ولا إيه اللي كان بيتم، فبيبدأ يفسر الآيات بالهوى. أنت لو قرأت القرآن هتجد القرآن فيما يقرب من 41 آية تتكلم عن الجهاد. اقرأ القرآن كده من الجلدة للجلدة وجمع آيات الجهاد هتجد عددها 41 آية، منها 39 آية في جهاد الدفع، العدو بيجي لنا واحنا مأمورين بإيه؟ بجهاده، خلاص؟ ومنها آيتان فقط اسمها جهاد الطلب، إن أنا بخرج عشان أأمن حدود دولتي ممن يمكر ويريد تجهيز الجيوش لقتلنا، واضح؟ والواحد واربعين آية دول كلهم نحطهم تحت قاعدة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آدي أصل الجهاد في الإسلام الآية دي، فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا فقط، ده الإسلام. الإسلام لا يقاتل إلا من قاتله. يقول لك ده الإسلام دين دموي، يشوف وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم، أي نوع من المشركين؟ ما تقرأ الآية صح، كما يقاتلونكم، يبقى المشرك المقاتل فقط. فاهم يا جماعة؟ احنا بنقرأ القرآن لازم نفهم ده، مش يقول لك شو بيقول له قاتل كل مشرك. الإسلام قال كده برضو؟ أنت اللي غبي ومش فاهم، أو بتتعمد الطعن في الإسلام بجهل منك. اقرأ الآية صح، وقاتلوا المشركين كافة كما إيه؟ يقاتلونكم. واحد بيقاتلني أنا ما قتلوش إزاي؟ فاهم؟ ده حتى دي تتنافى مع دساتيرتهم المعاصرة، هم اليوم يقاتلون من لم يقاتلهم، بل يقاتلون كل من سالمهم، ولا ايه؟ ويقول لك دي ضربات استباقية، اصلا انا عندي احساس ان ممكن عنده مش عارف اسلحة نووية. طب ما انت عندك اسلحة نووية، انت مش عايز هو يكون عنده اسلحة ليه؟ عشان يصد هجمة؟ لا، انا بس الفتوة بتاع المنطقة، انا بس اللي عندي سلاح، كله لازم يكون ايه؟ اعزل. سبحان الله، ودي عندهم ما شاء الله، دي مع عندهم مكرومة. إنما الإسلام لما يدافع عن النفس يقول لك بقى إرهاب ودموية، وللأسف بينخدع العوام والأغبياء بهذه الدعاوى الباطلة. نقول له أبدا، لو قرأت القرآن وفهمت القرآن لعلمت عظمة الإسلام، وعلمت عدل الإسلام، وعلمت سماحة الإسلام. فالإسلام لا يقاتل إلا من قاتله فقط، من سلمه يسالمه، واضح؟ ودي قضايا مهمة أوي لازم المسلم يكون فهمها، خاصة من يقيمون في الغرب حيث الشبهات المضلة. تجد في العمل اللي هيكلمك وفي الجامعة اللي هيكلمك من غير المسلمين، ويتهم إسلامك ويتهم دينك، وانت مشكلة ما عندكش العلم الكافي انك ترد، وتبقى مصيبة، فبتظهر في صورة الضعيف. نقول لك لا يا ابن، القرآن سهل وبسيط جدا عندي. لما نقرأ آيات الجهاد قل له تعالى كده، فين الآية اللي انت بتستشهد بها من آيات الجهاد؟ وشوف الآية وشوف تفسيرها وشوف سياقها في مين وليه، قبل ما تاخد الآية بظاهرها دون فهم ودون ما تجمع جميع الآيات الواردة في الباب. فأنا عندي أصل في الجهاد في الإسلام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، حط تحتها 100 خط، خلاص خرجنا من كل شبهة، خرجنا من كل ايه؟ شبهة. لان الاسلام ما بيأمرش بقتل الناس ابدا، اللي بيجي يقاتلني انا مطالب ايه؟ بالدفاع عن النفس ونصرة الدين، فاقاتل من يقاتلني. مش هو ده العدل ولا ايه؟ مش هو ده قمة العدل؟ لا، هم الأعداء يريدون منك إن أنا أجي أقاتلك وأوعى ترفع إيديك، سيبني أقتلك براحتي، سيبني أقتلك براحتي، إنما تدافع عن نفسك، أنت إرهابي، أنت جاي تدافع عن نفسك قدامي، لا لازم أقتلك وكذا، وأنت تيجي أنت بقى عشان تدافع، إيه الإرهاب ده؟ إرهاب؟ إرهاب إيه؟ فاهم؟ فأدي الخلل اللي بينشروه بين الناس والأكثر منه لك أبدا. الإسلام أبلج واضح. فإذا أنا عندي 41 آية في القتال وردت في القرآن الكريم كلها منضبطة بهذه الآية اللي هي القاعدة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. النبي لما كان في سفر من أسفاره وأراد أن يستريح فنام تحت ظل شجرة وعلق سيفه، استيقظ النبي على يد أعرابي يمسك سيف النبي ويقول له من يمنعك مني يا محمد، جاي يقتل النبي بسيف النبي، خلي مشرك وجاي يقتل مين؟ رسول الله. فنظر إليه النبي وقال الله، فارتعد الأعرابي ورمى السيف من إيديه، النبي مسك السيف قال من يمنعك أنت مني. الآن بقى يقتل ولا لا؟ جاي يقتل النبي صح؟ ومشرك، مش العدل نقتله ولا ما نقتلوش؟ نقتله. قال أنت من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ، قال عفونا عنك. هذا الإسلام، هو ده الإسلام. تعال أنت مثلا في زماننا المعاصر كده اللي بيتشدقون دول ويتهموا الإسلام، خلي جيوشهم كده مثلا جندي قاعد بسلاحه ويجي واحد ياخد منه سلاحه عايز يقتله، ماشي كده، وفجأة يتمكن من أخذ السلاح منه، هيعمل فيه إيه؟ هيعمل فيه إيه؟ لكن هذا هو رسول الله. أثناء القتال في معركة مع المشركين، أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه يعلو بسيفه رجلا مشركا، المشرك لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أسامة راح ضربه بالسيف قتله. النبي علم، غضب غضبا شديدا وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ ده بيقتلنا. وفي سياق المعركة كده قالها خوفا من السيف، يعني ما لهاش إيمانا الظاهر، خلاص كده ظاهره. فقال يا سلمى قالها إلا خوفا من بريق السيف، قال هلا شققت عن صدره. ما أدراك إنه قالها خوفا، القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. لماذا قتلته بعد مع أنه مقاتل؟ أبي قاتلني ها؟ لكن ننظر إلى سماحة الإسلام وعدل الإسلام. هلا شققت عن صدره، يقول أسامة فما زال النبي يكرر حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا الآن. يا هو ده الإسلام يا إخوة، في بهائه وصوره النقية اللي بيصدر للناس غير ده تماما، عن النقيض تماما لجهل الناس وبعضهم عن الإسلام فهما وعلما، ودي مشكلة خطيرة جدا. كدول العلم لازم تتعلم، لازم تدرس دراسة قوية خاصة لمن يقيم في الغرب عشان ترد على الشبهات. فأنا عندي الإسلام دين عدالة، فجهاد الطلب لا يكون إلا لمن أعد للإسلام وجهز للإسلام وأراد قتال المسلمين وأراد هدم دولة الإسلام. فده اللي بنعمل، اللي بيسموها في التاريخ المعاصر هجمة استباقية لتأمين البلاد. هم جم مثلا من أمريكا لبغداد، بينهم وبين بعض قد إيه؟ أصفار صح؟ ليه؟ أصل إحنا حاسين عندهم سلاح نووي. طب وإيه اللي يمنع يكون عندهم سلاح دافع بال نفسه؟ لا عندك أنت، لا أنت ما تدافعش عن نفسك، أنت إحنا نموتك وما تقولش أي كمان، حتى كلمة أي ما تقولهاش، يقول لك شوف قلبي يقول أي إزاي المجرم، هو أنت عايزه يموت نقولش أي كمان؟ هو ده القانون بتاعهم، خلاص دمروا البلاد. هاي سوريا دمرت الآن صح؟
بسلاح روسي وغيره وغيره. طب ايه اللي جاب روسيا اللي فاهم؟ وهكذا. فيقول لك لا سنخاف من الارهاب، يعني قتالكم ده عندكم مشروع. طب لماذا تنكرون على الاسلام عندما يقوم بضربات استباقيه لتامين حدود الدوله؟ يقول لك ارهاب ودمويه، وده اسمه الخلل الجسيم والظلم البين عند القوم. فانا عندي 41 ايه للجهاد في القران تنضبط بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى في دي انا مطالب بالعدل وعدم العدوان. يا والله، و39 ايه منها في جهاد الدفع فقط. العدو بيجي لغايه عندي في بدر، هم اللي جم من مكه راحوا المدينه للنبي، في احد كذلك، في الاحزاب كذلك، جميع الغزوات تمت فين؟ في المدينه. جايين منين؟ من مكه، من غطفان، من الاعراب. الاحزاب كلهم جم من بره، دخلوا على المسلمين مدينتهم. الغزوه الوحيده او الفتح اللي النبي خرج بره المدينه كان يوم فتح مكه، ما كانش فيه قتال، امر بعدم القتال. لما راح لهم مكه راح ايه؟ مسالما وامنهم ودخل فاتحا بدون قتال. هذا الاسلام يا اخو. ولما جاءوا اللي هم قاتلوه وحاربوه واذوا اصحابه قال لهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فانتم الطلقاء. عفى عنه عليه الصلاه وازكى التسليم. وان كان في السند ما قال، لكن له شاهد يقويه. في يوم حنين فقدم النبي على راس 12,000، 10 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء للنبي عفى عنهم، لأنهم دخلوا الإسلام، دخلوا في دين لا أفواجه. هو ده الإسلام اللي عمالين يطعنوا في الإسلام ويستغلوا جهل كثير من المسلمين بدينهم وبأحكام دينه. واضح؟ فأدي إسلامنا يا إخوة، إسلامنا جميل جدا، دين عدل وسماحة ورحمة. يقول لك: ما أنتوا كنتوا بتخيروا يا إما الإسلام يا إما الجزية يا إما القتال. آه طبعا، في الضربات الاستباقية عدو متربص يريد القضاء على دولة الإسلام. طيب احنا ما نقتلوش، انتوا بتقتلوه على طول، احنا ما بنقتلوش على طول، انتوا بتدمروا على طول بأسلحتكم، احنا لا، نعرض عليه: هل تريد ان تدخل الإسلام؟ مش بنجبره، يخير. لا لا اريد. ماشي، هتظل على دينك لا حرج، ما عندناش إكراه، لكن الدولة المسلمة دي اللي هتدافع عنك وليها جيوش وتمهد لك الطرق وتشق وتعمل جسور وتشق الانهار وتقوم على كل شؤونك التجاريه والصناعيه، لابد ان تدفع لها جزءا من مالك وربحك عشان تستمر في خدمتك اللي بلغه العصر اسمها الضرائب. اسمها ايه؟ اسمها اشتير. اشتير. انت الان بتدفع اشتير ولا لا؟ اه والله بندفع اشتير 19%. أكثر زادت يعني. طب ما دي دي الجزية، هي دي الجزية والله، يعني جزية يعني ما ضريبة بتقدم مقابل إيه؟ خدمات بتقدم، صح؟ عاملين لك كهرباء، عاملين لك طرقات وأوتوبانات، صح؟ بتدفع مقابل عشان الخدمات اللي بتقدم دي، وليهم جيوش بتدافع عنك، صح؟ وانت عايش في امان وفي قوانين، صح؟ فدي كلها مقابل. فلما يجي الاسلام يسميها جزيه مصيبه. طب ما هي الجزيه هي الضريبه، فهمتني؟ الجزيه هي ايه؟ الضريبه. ما احنا هنحميك وهندافع عنك. ده مش بس كده، شوف حتى عدل الاسلام وسماحه الاسلام في هذا المقام في الضريبه. اللي عاجز ما يدفعش. يا الله، في حد بيقول لك عاجز ما يدفعش؟ كله لازم يدفع، مالناش دعوه، تصرف، صح؟ طيب وايه كمان؟ الاطفال ما يدفعوش، كبار السن اللي ما عنده ما يدفعوش، حتى التاجر اللي عنده زراعه او تجاره وجي في اخر العام الربح بتاعه ما فيش قدره انه يدفع الضريبه، مرفوع عنه، بل وساعدوه، الاسلام يؤمر بمساعدته. محتاج بذور لارضه عشان يزرع، هاتوله، محتاج أسمدة، هاتوله من بيتنا للمسلمين. الله أكبر، إيه ده؟ حتى وإن كان كافرا. أيوة، ما هو ده عدل الإسلام. فكانت الجزية رحمة مش مظلمة، دي رحمة له، بناخد منك جزء يسير جدا علشان في جيوش بتدافع عنك، وفي مرافق بتقدم وخدمات وبتؤمن على عبادتك وعلى عقيدتك، بتؤمن على أهلك وولدك، فبناخد جزء يسير جدا من ربحك. إذا لم تتمكن يسقط عنك. رفض الإسلام ورفض يدفع مقابل خدمات، يبقى اختار إيه؟ إنه يقاتلنا، ده عايز يقاتلنا، هو أصلا بيدبر لده. فلما نيجي نقاتل يقول لك سبحان الله. عدل الإسلام يا أخي، فلازم نفهم الإسلام فهما صحيح. فالآن الأعراب يجهزون للنبي هم، ويجهزون لده، غادروا بأصحاب النبي وقتلوهم غادرا، وبالآن بيجهزوا جيوش يدخلوا المدينة. إيه المنتظر من الإسلام يعمل إيه؟ ينتظر حتى يأتون إليه يقاتلونهم خلاص، ولا يعمل ضربة استباقية عشان يحفظ حدود الدولة الناشئة؟ طيب، فده اللي عمله الإسلام. وكما ذكرت لك كثيرا ورديت احنا على الشبهات دي كثيرا في لقاءات ماضيه، خاصة الحديث دايما يتشدقوا به ويتشدق به حتى بعض من ينتسب للإسلام بجهل منه، إنه من أهل الجهل وليس من أهل العلم. يقول لك يعني في أحاديث المفترض نشيلها من النصوص. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك أصلها بتظهر الدموية فين الدموية دي؟ يقول لك هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ويمسك لك الحديث، هو الحديث صحيح، لكن المسكين لأن غبي ما بيفهمش أو ما بيسألش العلماء، فبيبدأ يعني إما يبطل الحديث ويقول لك لازم نشيله إرضاء للكفار، إما يقوله تأويل باطل وينسب الدموية للإسلام، ودي المصيبة. نقول لك لا، بالعكس، الحديث دليل على عدل الإسلام وسماحته ورحمته، لأن الحديث ده برضه يتحط في سياق إيه؟ آيات الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس، حط عطون مع الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين إيش؟ يقاتلونكم. يبقى المقصود بالناس مين؟ اللي بيقتلونا، مش أي ناس. حتى في اللغة العربية أمرت أن أقاتل، أقاتل أي أفاعل من المفاعلة، يعني هناك من يقاتلني فأنا بصد اللي بيقاتلني خلاص. لأن أقاتل يعني إيه؟ يعني في حد بيقاتلني، لأن كان المفاعلة حد قدامي وأنا لازم أواجه. أدي واحد. الناس مين الناس بقى؟ تقرأ القرآن في آيات أخرى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. جماعة من المشركين ما بيقتلوناش بل مسالمين. القرآن بيأمرنا بإيه؟ بالبر، نحسن إليهم ونحسن معاملتهم، من قتلهمش أبدا يحرم قتالهم، لا يجوز خلاص. بنبقى في البلد الواحد، ده نصراني وده مسلم صح، واحنا اكثر ناس حفاظا عليهم، لهم حق الجوار ولهم حق كذا ولهم حق المواطنه ولهم حق كذا وكذا وكذا، وبنحفظهم ونرعاهم ونحسن جوارهم. عمر الاسلام ما قال لك قتلهم ابدا، ده بنص القران. بل قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. النبي كان يستقبل النصارى داخل المسجد ويقوم على خدمتهم بنفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم كوفد نجران. النبي في المدينة كان عامل معاهدات مع اليهود وعايشين مع اليهود، يبيعون معهم ويشترون، يدخلون أسواقهم ويحفظون جوارهم. بل النبي لما كان يذبح شاة يقول لعائشة هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ تبدأ بمين؟ بجارنا اليهودي، تبعتي له اللحم الأول. اليهودي يمرض، النبي يكون أول واحد بيعوده في بيته ويترك عليه بابا وعائدا يطمئن عليه ويدعوه. الله سبحان الله، ما هو الإسلام هو ما قتلش حده، كان عايشين معه في المدينة ولا لا؟ عايشين في المدينة مع النبي خلاص. ويجالسونه ويسألونه ويحتكمون إليه في قضاياهم وهم من اليهود. واضح؟ ما قتلهمش النبي إلا لما نقضوا العهد وأعلنوا الحرب والقتال. هو ده الإسلام يا إخوة. يبقى في صنف من الناس من الكفار والمشركين مسالم مجاور له علينا عهود ومواثيق لابد أن نحترمها ولابد أن نبره ونحسن إليه. كمان في صنف من الناس يكون معاهد، يعني دخل بلاد المسلمين بعهد أمان اللي انتوا بتسموها التأشيرة. ما دي اسمها عهد ايه؟ أمان. معنى ان دولة تديك تأشيرة يعني بتأمنك. مدام دخلت اي بلد اسلام ايها الكافر بالتأشيرة دي واجب على كل مسلم في البلد دي ان يؤمنك وان يحفظك وان يدافع عنك ولا يؤذيك، لان معك عهد أمان. خلاص؟ وفي اهل ذمة، لهم عندنا ذمة نحفظهم. يبقى لم يبقى إلا صنف واحد فقط، المقاتل فقط، المحارب فقط. هو ده اللي النبي قال فيه أمرت أن أقاتل الناس، أي أقاتل من يقاتلنا من الناس. خلاص؟ في القتال إما يدخلوا الإسلام فخلاص نرفع أيدينا عنهم، زي ما قال له أسامة أقتلته بعد أن قالها بيحاربه لكن دخل الإسلام، نقتله أبدا، ارفع أيديك خلاص. خلاص؟ حتى يشهدوا، دي حتى الغائية آثر ترك القتال ودخول الإسلام نقتله خلاص، صار منا له ما لنا وعليه ما علينا، يتوقف القتال خلاص. بمجرد ما دخل الإسلام عصم دما ومالا وعرضا، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموال خلاص بقوا مننا. يبقى دي تحط فين؟ في باب واحد فقط، باب من يقاتلنا ومن. لأن مثل هذه الآيات للأسف يعني عندما ينشرها بعض الجهلاء والشباب كثير ما عندوش علم، فممكن يترك الدين ويترك ويروح للإلحاد. ليه؟ عشان مش فاهم. لكن لما بيفهم إسلامه صح ويفهم دينه صح عن طريق أهل العلم والفهم تستقيم أموره. يعني كثير من الآيات بسبب عدم فهم الناس وعدم حرص الناس على العلم وتأويل القرآن بالعقول والأهواء أدى للضلال، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني زي ما نشوف يقول لك الإلحاد بينتشر، بينتشر ليه؟ لأن للأسف بدأ يتصدر للدعوة في بلاد الإسلام من لا علم لهم، وتفتح لهم القنوات والشاشات والأوقات ويضيق على الراسخين في العلم. فمين اللي بينشر الآن؟ الجهلة. فيبدأ يقعد يتكلم في نصوص مش فاهمها، الشاب بيسمع ومش فاهم آخر يضل يضل. واضح؟ يجي يسأل شيخ من هؤلاء بتوع الفضائيات دول مش عارف يرد، أقول لك أدي الإسلام. أو ده عند الناس العوام دول علماء، لأن الناس عندهم مشهورين فقط. حتى تجد واحد مثلا تيجي أنت تتكلم يقول لك لا ما الشيخ فلان قال اللي بيجي في التلفزيون، لأنه عنده التلفزيون ده وخلاص. يبقى أنت لا، لما كنا في الحج في العمر عفوا الشهر الماضي، فالمهم بندي محاضرة وكذا وكذا، فأخ من السوريين من هامبورغ فراح يقول للمسؤول عن الرحلة هو الشيخ ده مشهور؟ قال ليه مشهور ايه؟ وانت مالكم مال الشهرة؟ قال صبور كلام حلو بس هو مشهور يعني يجي في التلفزيون؟ بقى الناس العالم هو اللي يجي في التلفزيون فقط، انما لو ما بيجيش في التلفزيون ما بقاش من اهل العلم، بقت مصيبة. قال له يا ابني لا اسمع علمه، منكش دعوة مشهور غير مشهور. فبقت آفة عند كثير من الناس، فأصبح النجوم دول في التلفزيونات، ودي للأسف هم دول اللي بيدلوا الناس، ما عندهمش علم ولا عندهم فهم، الغالب إلا من رحم ربي، وبالتالي بيتكلم في مسائل لا علم له بها فبيدل الناس ويعتمد على عقلي هو دون رجوع للعلماء وسألهم عن بعض النصوص اللي هو مش فاهمها، ودي خطيرة جدا يا إخوة. خلاص؟ زي دايما في كل لقاء في بلاد الإسلام أول حاجة أنت بتكفر النصارى؟ ما جابش مثلا أسيس وقال له أنت بتكفر المسلمين؟ شمعنا المسلم تقول له كده؟ فتجد الشيخ من يعمل مطمطم ده لا أصل وبقى أصل وفصل، هي دي عقيدة، هي دي فيها لف ودوران، هو عارف أن أنت أنه حكمه عندك كافر، أنت بتلف وتدور ليه؟ قول له أيوة كافر بعقيدتي، كافر بديني كما أني كافر بدينه. هو بيقول إله ثلاثة، أنا كافر بده وأنا عنده كافر صح؟ وانا بقول الهي واحد احد وهو كافر بده صح؟ بيقول لك لا الاله ثلاثه، تيجي انت تقول له لا اصل وفصل ليش؟ دي مفصله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ففارق بين الحق وبين المعاملات. فيقول هيحاول يقول لك ما دام بتكفرني عايز تقاتله يا مجرم. هو احنا بنقاتل اي حد يا مجرم؟ بالعكس، انا مامور ببره وحسن علاقتي به. عمره ما جاب قسيس وقال له مثلا ايه احنا بالنسبه لكم ايه، لكن يجيب لك مين؟ الشيخ. خلاص نقول لك لا. في من حوالي 9 سنين كنا في مدينه بورباخ، وكان في لقاء معهم مع غير المسلمين، وقامت صحفيه كده متنرفزه ومحمره ومخضره، ونحن على عهدنا في المحاورات نبتسم نظرة، لازم نبتسم ونبقى هادين خالص. وراحت نظرة كده والمترجم بيقول لي منفعلة وعندها سؤال، وتقول تفضل تسأل. قالت احنا بالنسبة لكم في دينكم حكمنا ايه؟ قلت لك بنمسكوا يعني ايه؟ قلت له قل لها حكمكم عندنا هو حكمنا عندكم. انا حكمي ايه عندك؟ انا كمسلم حكمي ايه عندك في دينك؟ طبعا هم انت عارف الالمان لما حاجه تعجبهم يخبطوا على يعني العيب خرج منها طبعا. هو انت ليه تسالني انا على طول؟ ما انا اسالك. انا كمسلم عند النصراني خارج عن الخلاص ومخلد في النار، ده باتفاق عندهم، ولو قال غير كده ما بقاش نصراني، لو ضحك عليك ما يبقاش نصراني. هو عقدته بتقول له كده، انت كمسلم مخلد في النار ولن ترد على جنة وليس لك خلاص، صح؟ ولو قال لي غير كده ما يبقاش نصراني، يبقى مسلم. طب ليه دايما بتسألني أنا؟ فاهم؟ لأنه عايز يحطك في صورة يعني، لا ده الصورة عندك أنت مش عندي أنا، فاهم؟ فلازم نفهم الكلام ده. إسلامنا جميل لكن محتاج من يعرضه بفهم. فخلي بالك، اوعى تداهن في دينك، عدوك يعلم دينك كويس، فانت اوعى تداهن، خليك ثابت على اسلامك وترد تلك الشبهات الباطله ضد الاسلام وضد المسلمين. فاسلامنا انتشر بالقران وبالرحمه وبالهدايه، وكان لابد لكل منهج يكون في سيف يحميه، فالسيف كان يحمي مش انتشر بالسيف. اي دوله مش ليها جيوش بتحميها ولا مفيش؟ لازم جيش يحمي، فلازم الإسلام يكون فيه قوة تحميه. خلاص يبقى احنا انتشر الإسلام بالدعوة بالقرآن بالعدل. أكبر دولة إسلامية في الوقت المعاصر إندونيسيا، صح؟ هل دخل الإسلام بالسيف؟ في حد راح قتله عشان يخش الإسلام؟ أبدا، عن طريق التجارة، والله تجار المسلمين بالعدل والصدق والأمانة دخلوا الإسلام، ما فيش علاقة بالسيف خالص. طيب اللي بيقول لك انتشر الاسلام بالسيف، قول له كلمه واحده بس، احنا الان في المانيا، صح؟ مش في المان بيسلموا بيدخلوا الاسلام، صح؟ دخلوا الاسلام بالسيف؟ ها، حد قتلهم عشان يخشوا الاسلام؟ والله ابدا، لكن دخلوا بقناعه بعقل، فهم الاسلام صح. في امريكا في مسلمين ولا لا؟ انت عارف ان منذ كم سنه الجيش الامريكي نفسه جعلوا إماما للمسلمين يأمهم في الصلاة داخل الجيش، لأن زاد عدد أفراد المسلمين في القوات الأمريكية فوق 20,000 مسلم، فعملوا لهم إيه؟ إمام، جايب لهم إمام وشيخ. انتشر بالسيف؟ اللي بيقول لك انتشر الإسلام بالسيف؟ هنا في ألمانيا في كايزرسلاوتن في قاعدة أمريكية، صح؟ عندهم إمام للمسلمين، في إمام مسلم بيصلي بالمسلمين جوه في المسجد، وكان بيلتقي بينا في كايزرسلاوتن، والله أخ اسمه عمر أو حاجة زي كده، إمام جاي من أمريكا، إمام مسلم بيأمهم ويدرس لهم داخل الجيش الأمريكي. هل انتشر بالسيف؟ فين السيف يا جماعة؟ إحنا ما بقاش عندنا سيوف كمان. فالإسلام براء من هذا كله، فاعتز بإسلامك واعتز بدينك واعلم أن دينك ده دين ربنا عز وجل. وربنا العدل، ربنا الرحمة يا إخوة، صح؟ فلما نتكلم عن الجهاد في الإسلام لازم يكون عندنا تلك المفاهيم. أنت في عزة وأنت بتتكلم عن الجهاد، أنت في عزة، لأن دينك دين عدل، عمره ما أمر بالظلم ولا الجور، إنما الظلم يأتينا من أعدائنا خلاص، وإحنا بندافع عن نفسنا فقط، فهو مش عايزك كمان تدافع عن نفسك. فأدي مفهوم جهاد الطلب، مش أي حد بنطلبه يأخذ في الجهاد أبدا، المقاتل فقط اللي بيعد الجيوش عشان يخش يقاتلنا، نقول لك لا ابدأ اخرج له، ما تخلوش يدخل لك، ودول في آيتين فقط، والتسعة وثلاثين آية كلها جهاد إيه؟ دفع. سبحان الله، من جهاد الطلب. لما النبي خرج يوم تبوك الروم مجهزين 200,000 مقاتل عشان يقاتلوا المسلمين، النبي ينتظر حتى يدخلوا المدينة؟ لا يا جماعة، قوموا نروح نحدد نأمن حدودنا في بلاد الشام خلاص. فده اسمه جهاد طلب، عشان يعرف العدو ان عندك قوة فيرجع، يعني الاصل كمان عشان ما تقاتلناش وتبعد عننا. فيقول لك شوف الاسلام، اللي ما يأسلمش يقاتلوه، والله ابدا، والله ابدا، خليك على دين، احنا خليك زي ما انت، الاسلام لا يقاتلك ابدا الا ان قتلت الاسلام، انت هتقاتل لازم يقاتل ولا ايه؟ وده العدل. طيب، فأدي مفهوم جهاد الطلب اللي دايما يثير عليه الشبهات، هداهم الله. قال: فقبل أن يقوم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بتأديب أولئك الغادرين، أولئك الإيه؟ الغادرين، غدروا بنا وقتلوا أصحابنا وقراءنا وعلماءنا غدرا وخيانة، جم يطلبوهم عشان يعلمهم الإسلام وغدروا بهم وقتلوهم. طيب، معلوم كده حتى في الدساتير العالمية إن لما دولة ترسل رسولا لدولة أخرى والدولة دي قتلته، معنى إيه؟ السفير. السفير، سفير أي دولة داخل دولة مسلمة، مش معنى إن ده بيمثل الدولة بتاعته كلها، لو قتل السفير خيانة وغدرا معنى إيه؟ إعلان حرب، معنى إعلان حرب. ده بالعكس، يقول لك سحب السفير معنى إعلان الحرب، معنى إن الدولة دي خلاص معادية، لما اسحب سفيري يبقى انت دولة ايه؟ معادية. ما بالك بقى 70 من القراء من العلماء جمع عشان يخدم يعلموهم الاسلام وقتلوهم، معناه ايه؟ اعلان حرب ولا لا؟ صح؟ طيب، وعشرة قبلهم في الرجيع برضو نفس القضية، غدر وخيانة وغيلة. سبحان الله، وبعد كده تقول للاسلام وتتهم الإسلام. فقال: بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البادو، ده كمان بيجمعوا، كان عايزين يعملوا غزوة كمان، مش غدروا بس، لا ده كمان هيجولنا. والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الخروج، يجوس فيافي نجد ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة، فيهم قسوة، لازم تخافوا بقى. ودي خاصة من خصوصيات النبي وخصوصيات جيوش الإسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر، النبي لما يعد للجهاد العدو اللي النبي رايح له يوصل له الربع قبل الرعب قبل وصول النبي بشهر، يفضل مرعوب، وده سلاح، فيلقي بذور الرعب في قلوب هؤلاء الغادرين اللي فيهم قسوة وعناد، حتى لا يعاودوا مناكرهم التي ارتكبها إخوانهم مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حضروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، هم اصلا قطاع طرق، قال لك بس ده محمد جاي لنا بجيشه، استخبى بقى انت وهو، يبقى كان رحمه ولا لا؟ الطريق بقى امن دلوقتي، ما بقاش فيه قطاع طريق، هم قاعدين قطاع طريق على الطرق، اي قافله تعدي ينهبوها، سمعوا النبي جاي لهم، راحوا فين؟ استخبوا في الجبال، يبقى الطريق بقى امن الان. طيب، وهكذا ارهب المسلمون هذه القبائل المغيره وخلطوا بمشاعرهم الرعب ثم رجعوا إلى المدينة آمنين. ما كانش في قتال، راح بس الجيش، هم استخبوا رجع الجيش تاني. خلاص بقى في قوة بتحمي الإسلام، زي ما بقول لك كده، اضرب المربوط يخاف السايب. خلاص لازم السايب يخاف لأن المربوط اتضرب، خلاص فالسايب إيه لازم يخاف. وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جمادة الأولى سنة 4 من الهجرة، ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وطبعا الصواب غير ذلك، لأن ذات الرقاع في الأصل كانت بعد خيبر، يعني بعد العام السابع من الهجرة، إنما احنا في العام الرابع الآن، فذات الرقاع ما كانتش في العام الرابع، وده بس تصويب عشان انت بتقرأ في الكتاب ويمكن مصنف يقول الكلام ده. قال: أما وقوع الغزو خلال هذه المدة فهو أمر تقتضيه ظروف المدينة، فإن موسم غزوة بدر التي كان قد توعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد، لأن أبو سفيان بعد ما هرب من أحد بقى كده ورجع توعد أبو سفيان يجي لهم تاني في بدر أخرى، يعني يعني السنة اللي جاية. قال: كان قد اقترب، يعني الموعد اقترب، وإخلاء المدينة مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا، بل كان لابد من خض شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة. يعني الآن في حرب قادمة كبيرة جدا من قريش هيقولنا تاني، وعد من أبي سفيان. طب أنا عندي مناوشات داخل المدينة من الأعراب، فلازم أقص الشوك ده الأول عشان أقدر أخرج لبدر الأخرى وأنا في منع وقوة، ما يكونش عندي أخطار محيطة، ودي حكمة يقتضيها الحال. وأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة 4 من الهجرة هي غزوة ذات الرقاع فلا يصح، فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأبو موسى الأشعري. ومعلوم أن أبو هريرة يعني قادم إلى المدينة في العام السابع من الهجرة ولازم النبي، يعني لازم حوالي 4 سنين، وكان شاهد ذات الرقاع. فازاي تقول ان ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة؟ أبو هريرة جه للنبي امتى؟ في العام السابع، جه من قبيلة دوس من اليمن ولازم النبي خلال الفترة الباقية، يبقى ذات الرقاع كانت في بعد العام السابع. قال: وكذلك أبو موسى الأشعري وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. وإذا فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر، ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان. ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة. يبقى إذن من قال إن في العام الرابع كانت ذات الرقاع، هذا القول غير صواب، والصواب أنها كانت بعد خيبر، يعني بعد العام السابع من الهجرة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.